بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع محمد ابن علي حمدان تهامي. الأخ محمد عرضنا له سؤالان في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سؤال ويقول: عندي 3 أولاد، وعند أخي المتوفى 3 بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئا، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذا الزواج صحيح والحمد لله، وجزاك الله خيرا لأنك محسن وعملت من باب صلة الرحم، ولا حرج في ذلك إلا أن لهن المهر لبنات أخيك، المهر على أولادك، لأن لا بد من مهر، لكن إذا سمحنا عن ذلك بعد ذلك فلا حرج، لأن الله قال: فإن طبن لكم عن كلمة فكلوها هنيئا مريئا. وليس يقول الله جل وعلا: فإن طب لكم عن شيء ميسر فكلوه هنيئا مريئا. فإذا سمحت البنات عن المهر فلا حرج في ذلك بعد رشدهن، وإلا فالواجب لهن المهر. أما أنت فإن زوجت بناتك على أولاده فقد أحسنت، وإلا فليس بلازم. ثم أيضا لا بد من رضاهن، لا بد من رضا البنات، فإذا كان بناته لا يرضين بأولاد أخيه لا تجبرهن، فإن رضينا فزوجهن بأبناء أخيه، ولا يكون هذا شغارا، لأن هذا مجرد نية في قلبك فلا يكون شغارا. أما لو كانوا شرطوا عليك، كانوا كبار وشرطوا عليك يكون شغار، والشغار لا يجوز، لكن ما داموا صغارا ونويت أن تزوجهم بناتك ثم زوجت بعض بناتك على غيرهم فلا حرج في ذلك، ولا يكون شغارا، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم سين ألف من مصر بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من اغتسل من الجنابة دون أن يتوضأ في أول الغسل؟ وهل لمن يتوضأ في أول الغسل عليه أن يغسل رجليه أم لا؟
إذا اغتسل من الجنابة نوع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلى الأكبر فقط فالذي ينبغي يتوضأ. قد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزاء عن الوضوء، لأن الأصل يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينو إلا الأكبر، فالواجب عليه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي. والسنة يبدأ بالوضوء، هذا هو السنة، يبدأ بالوضوء ثم يغتسل، هذا هو السنة. وإذا توضأ قبل ذلك فإن ترك رجليه ثم كمل الغسل فلا بأس، وإن كمل رجليه فهو أفضل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، ثبت عنه في الحديث عائشة أنه توضأ وكمل الوضوء، ثبت عنه في الحديث ميمونة أنه ترك رجلين حتى فار ثم غسلهما مكانا آخر. فكونه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل ثم بعد هذا يغسل رجليه مرة أخرى يكون هذا أفضل، وإن تركهما حتى كمل الغسل ثم كملهما فلا حرج في ذلك، لأن الغسل صار الآن مشتركا بين الوضوء والغسل. فإذا توضأ الوضوء الشرعي إلا الرجلين ثم كمل غسله ثم كمل رجليه فلا حرج. لكن مثل ما تقدم كونه يكمل الوضوء حتى الرجلين ثم يكمل الغسل يكون هذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكان آخر إذا تيسر ذلك. فإن كان المكان واحدا وليس فيه شيء يتعلق بالرجلين إذا كان مبلطا غسلهما في المكان والحمد لله.
الحمد لله.
وكونه غسله مكان آخر عليه الصلاة والسلام محمول على أن انتقال من المحل الذي قد يكون علق بهما شيء من طينه وترابه سيغسلهما في المكان الآخر لهذه العلة. هذا هو الله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من يدفع مبلغا ما لشخص لقضاء مصلحة من حقه شرعا قضاؤها مجانا، مع العلم أنه من غير هذا المبلغ لا يمكن أن يقضيها ويمكن أن ينتظر أياما وشهور ولا يوجد عنده الوقت للانتظار؟ يقول: ما حكم من يدفع مبلغا ما لشخص لقضاء مصلحة من حقه شرعا قضاؤها مجانا، مع العلم أنه من غير هذا المبلغ لا يمكن أن يقضيها ويمكن أن ينتظر أياما وشهورا ولا يوجد عنده الوقت للانتظار؟
هذا السؤال فيه إجمال. فإن كان هذا العمل يتضمن ظلم الآخرين وذلك بالرشوة فلا يجوز، لأن إذا كانت الرشوة إذا كان يعطيه رشوة حتى يقدمه على غيره وحتى يظلم غيره فالرشوة حرام منكر. أما إذا كان وكيل الله يعطيه مالا يسعى في إخراج معاملة الله أو في خصومة الله فلا حرج في ذلك عن تعبه عن وكالته. أما أن يعطي الموظف رشوة حتى يعطي غير حقه أو حتى يقدمه على من هو أولى منه هذا لا يجوز. فالمقصود أن هذا السؤال فيه إجمال. فإن كان دفع المال يضر أحدا أو يظلم أحدا أو يعطل أحدا عن حقه بسبب أخذه المال يظلم الناس من أجل هذا المال لا يخالفه من الشخص حتى يقدمه عليهم فلا يجوز، هذه الرشوة المحرمة. أما إذا كان المال يعطيه لمساعدة من غير تعلق بالوظيفة أو لكونه وكيل يتعب عنه ويراجع المحكمة ويراجع الناس في إنهاء المهمة التي لهذا الشخص فلا بأس. الواجب على السائل أن يوضح الأمر توضيح واضح لا يبين حتى تكون الإجابة على ضوء ذلك.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم من عفيف بعث يسأل ويقول: ما الحكم في شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي وهو في السنة 17 تقريبا ولا يوجد له أي عذر كما قلت، فماذا يعمل وهل يجب عليه القضاء؟
نعم يجب عليه القضاء وعليه التوبة، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن تفريطه وإفطاره وعليه قضاء. وأما ما روي عن صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوم رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وإن صامه، حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح. والصواب أنه عليه قضاء ويكفي ذلك مع التوبة إذا قضاه قبل رمضان الآتي، أما إذا تأخر حتى فات رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم، وعليه التوبة إلى الله، التوبة النصوح الصادقة والندم وعدم والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي نصيحتكم لرجل بلغ 60 من عمره وهو لا يدع قول الكذب وأيضا يغتاب الناس؟
يجب عليه يتقي الله ويحذر الكذب والغيبة سواء كان ب60 أو أقل أو أكثر، والكذب محرم على جميع الناس فليس له أن يكذب ولو كان في الشباب، وليس له أن يكذب ولو كان ابن 100 سنة، وعليه يحذر الغيبة أيضا. الله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضهم بعضا. والكذب من أقبح الخصال ومن خصال المنافقين فيجب الحذر منه، وإذا كان كبير السن كان أشد في الإثم، نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، وهو الأخ عبد الله أبو فديمة فيما يبدو. يقول في أحد أسئلته: سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك؟ وحيث أنني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء بدون عدد الغسل، فهل أكون آثما؟
هذا قول قول عن غير علم غلط. الواجب مرة واحدة، والثلاث أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فإن توضأ مرة غسل وجهه مرة، وتوضأ مرة واستنشق مرة، غسل يديه مرة، ومسح رأسه مرة، غسل يديه مرة، كفى. إذا عم الغسل، إذا عم العضو، إذا أدرى عليه الماء مرة واحدة كفى. يتمضمض ويستنشق مرة واحدة، يصب الماء على وجهه مرة واحدة، يعمه بالماء يكفي. وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مرة واحدة يكفي. وهكذا رأسه يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ويغسل قدمه اليمنى مرة واحدة واليسرى كذلك يكفي. لكن إذا كرر ثلاثا فهو أفضل وأكمل، والثنتين أكمل من واحدة. ومعنى غسله كله يعمه بالماء، ولو بغرفتين ولو بثلاث غرفات ولو تحت الكباس المزبوط يعمه بالماء هذه مرة. فإذا عاد تعميمه بالماء هذه ثانية، فإذا عاد رجله تحت البزوز مرة ثالثة فهذه ثالثة. ولكن ليس بشرط الثلاث، لا، يكفي مرة واحدة. إذا عمه بالماء تحت كباس مرة واحدة كفى، أو بالماء الذي يكون من الإناء يعرف من الإناء ويصب على أعضاءه يكفي مرة واحدة. ونقول من قال لابد من ثلاث خطأ. الصواب يكفي مرة واحدة إذا عم العضو بالماء، سواء عمه بغسلة أو بغسلتين أو بأكثر، لابد عمه بالماء. الوجه واليدين والرجلين. أما الرأس السنة واحدة مطلقة، السنة لا يمسح إلا مرة واحدة مطلقة مع الأذنين. أما الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين فالسنة تعميمهما بالماء 3 مرات، فإن ارتفع مرتين أو على واحدة كفى والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا صلى الشخص الصلاة، ولنفرض مثلا أنه صلى صلاة المغرب فأتم الركعتين الأوليين، ولكنه لم يجلس للتشهد الأول بسبب النسيان، فماذا عليه في هذه الحالة؟
إذا لم يجلس للتشهد الأول سجل السهو، سواء في المغرب أو في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو في الفجر، في يوم ما فيها التشهد الأول. المقصود أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا يجب عليه سجود السهو في الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائم رجع وجلس وأتى بالتحيات، فإن استتم قائما ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام من التشهد الأول ناسيا، فلما أنهى صلاته وكملها سجل سجدتين قبل أن يسلم السهو، قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. فالأمة كذلك، قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإمام أو المنفرد ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائما، فإنه يكمل صلاته ويسل السهو قبل أن يسلم. فإن رجع نبه ورجع قبل أن يشرع القراءة فلا بأس كفى وعلى سجود السهو. لكن عدم رجوع أولى، إذا استلم قائما يستلم وكمل صلاته. أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لا وجه، يستمر حتى يكمل ثم يسلم السهو. أما المأموم فلا شيء عليه، لو قام المأموم شاهيا ثم جلس تبع الإمام ما عليه شيء، المأموم تابع الإمام لكن غير مسبوق.
نعم،
من دخل معه من أول الصلاة ولكن صار يهوج في القام وإمامه جالس التشهد الأول وقام يعود يجلس مع إمامه ولا عليه شيء، ليس عليه سجود سهو. وهكذا لو زاد سجدة ناسي أو ركوع الناس لا تبطل صلاته، تابع إمامه وليس عليه سجود سهو لأنه تابع لإمامه. وهكذا لو نسي سهر بلا في السجود أو سهر بلا في الركوع وهو مأموم ليس عليه في المسألة تابع الإمام يتحمله عن الإمام.
جزاكم الله خيرا. يقول حدثونا عن مستوجبات سجود السهو وخفته.
سجود السهو مثل سجود الصلاة, سجدتان مثل سجود الصلاة, يقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم وفقنا, يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء, يكبر عند الهوي, يكبر عند الرفع, يكبر عند سجود السجدة الثانية, يكبر عند الرفع مثل سجود الصلاة سواء, في التكبير وفي الطمأنينة وفي التسبيح وفي الدعاء, الحكم واحد.
مستوجباته يقول
يعني موجباته.
نعم. جزاكم الله خيرا. صفته
هو هذا مثل سجود الصلاة, يسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة, يقول فيهما ما يقول في الصلاة من تسبيح ودعاء.
لعله يقصد دواعي سجود السهو. سماحة الشيخ
سعد قال موجبات,
ربما أخطأ في التعبير.
إذا زاد الصلاة سهوا
نعم.
أو نقص سهوا هذا يوجب على سجود السهو, إذا ترك بعض الواجبات سهوا أو بعض الأركان سهوا وأتى بها, أو زاد ركعة أو زاد ركوع أو زاد سجود سهوا وهو إمام أو منفرد يلزمه سجود السهو, يعني قام إلى خامسة في الظهر والعصر والعشاء, أو قام إلى رابعة في المغرب, أو قام إلى ثلاثة الفجر أو الجمعة ثم نبهه الناس أو تنبه ورجع يسجد السهو, وهكذا لو زاد سجدة ثالثة ناسي يسجد السهو, هكذا زاد ركوع ناسي يسجد السهو, وهكذا لو ترك التسبيح فرب عليه الركوع فسأل عليه السجود ناسي يسجد السهو مثل المنفرد, لكن الشيء المستحب لا يجب السجود لو ترك يعني ما سبع إلا مرة أو مرتين ما أعرف من السهو, وكذلك لو مثلا ما قرأ سورة بعد الفاتحة ما يلزم سجود السهو لأنها سنة مستحبة ما يلزم سجود السهو, وكذا لو نسي ربنا كل من نسي اثنتين أو نسي ربنا ولك الحمد ما يلزم شيء, لازم سجود السهو, لكن المأموم إذا كان مأموما
نعم
ما عليك شيء, لكن إذا كان إماما نسي واجبا هذا مثل ما تقدر يسجد السهو, لكن إذا كان نسي زيادة مثل ربنا ولك الحمد أتى بها, ولكن نسي يكمل هو قائما نسي يقول الحمد لله إلى آخره
نعم,
أو نسي يكرر ربه في اللي قالها مرة ما يلزم السجود السهو, يعني ذاك الواجب والحمد لله فالواجب أتى به, لكن لو نسي الزيادة المستحبة هذا لا يسعى سجود السهو, وهكذا المأموم لو نسي الواجب الذي عليه ربه كلي أو سرد على سرد عليه وهو مأموم تبع لنا ليس عليه سجود السهو, أما الجميع الإمام والمنفرد والمأموم لو تركوا شيئا مستحبا هذا ليس الشيء المستحب في قراءة سورة زائدة هذه الفاتحة هذه مستحبة ليس لها سجود السهو, لو ترك الجهر ما جهر فيه المغرب وفي العشاء بعض الأحيان نسي الجهر لا يلزم سجود السهو, أو جهر في السبيع مثل الظهر والعصر جهر ناسي لا يلزم سجود السهو لأن هذا كله مستحب, فالحاصل أن سجود السهو إنما يلزم إذا ترك واجبا, إذا ترك واجبا أو ركنا سهوا فالواجب يسقط بالسهو ولكن على سجود السهو, والركن لابد يأتي به وعلى سجود السهو, لو ترك السجود يأتي بالسجود على سجود السهو يرجع يأتي بالسجود, أو نسي الركوع هوى يعود يأتي بالركوع ولا سجود السهو, فالركوع لا بد من يأتي به, فإن نسيه بالكلية حتى شرع في الثانية سقطت الركعة الأولى وقامت الأخرى مقامها, لأنه أهمل ركنا لا بد منه, أما الواجب مثل تسبيح الركوع والسجود والرب العظيم السجدتين قل ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمد, كل هذه واجبات متى تركها سهوا سقطت الإمام والمنفرد, وهكذا المأموم لو تركها سقطت, لكن الإمام يسلم السهو والمنفرد يسلم السهو, والمأموم لا يسلم السهو إذا كان ترك واجبا سهوا لا يسلم لأن تابع الإمام, لكن الإمام والمنفرد يسلم هذا السهو, لو نسي رب ولي أو رب سهرنا على السجود أو سهرنا عليه الركوع هذا يسلم السهو الإمام والمنفرد كما تقدمنا.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو البعد الحقيقي للسفر الذي يرخص فيه بالفطر في رمضان وكذلك قصر الصلاة؟ فإذا صليت صلاة الظهر مثلا وأنا مسافر مع جماعة في المسجد، فهل أقوم بقصر صلاة العصر بعد صلاة الظهر مع جماعة، أو يتوجب علي التأخر أو التقدم عن صلاة فرض الظهر وأقصر الفرض مفردا؟
السفر الذي يحصل به قصر الفطر هو الذي يسمى سفرا شرعا وعرفا، وهو الذي يحصل فيه التعب والمشقة في الغالب، ومقداره يوم ليلة المطية يوم ليلة، وللسيارات 80 كيلو تقريبا، هذا هو السفر 80 كيلو 75 كيلو وما يقارب هذه المسافة، لأن هذا يوم ليلة المطية كما أفتى بعض الصحابة في ذلك، ولم يرد عن يسوع تحديده في ذلك عليه الصلاة والسلام، ما حدد، وإنما أطلق السفر. والسفر عند المطلق، والسفر المطلق يفسر بما جرت به العادة وما عده الناس سفرا، وما كان يوم وليلة فأكثر يسمى سفرا للمطية والماشي، وما كان دون ذلك في نصف اليوم أو ربع اليوم وثلث اليوم ما يسمى سفرا في عرف الناس، فلا يقصر فيه ولا يخطر فيه. وأربعين كيلو خمسين كيلو ثلاثين كيلو حول البلد ما يسمى سفرا، لكن إذا كان 80 كيلو وما يقاربها وينمو منها يسمى سفرا، لأنه يوم وليلة المطية في عهد السماء المطائر. وإذا كان عزم على السفر لا يصلي قصرا في البلد، يصلي مع الناس تماما، إذا خرج عن البلد وفارق البنيان يقصر حينئذ، إذا فارق البناء وصلى خارج البناء بناء قرية قصر حينئذ وأفطر إذا شاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر ولا يقصر إذا خرج من البلد من المدينة عليه الصلاة والسلام. فأنت كذلك يا عبد الله، إذا خرجت من البلد وصلت في الصحراء صلي ثنتين وتفطر إذا كنت صائما، أما ما دمت في البلد لا تقصر ولا تفطر، صل أربعا مع الناس وابقى صائما مع الناس حتى تخرج وتفارق البلد.
جزاكم الله خيرا. الأخ المستمع غازي جميل محمد كتبي بعث يقول: أرجو أن تتفضلوا بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلها متى قام أو ذكرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان عن الفجر صلىها إذا استيقظ، ولو الضحى ولو الظهر متى استيقظ صلىها، أو شغل عنها نسيها صار مشغولا بأشياء ونسي الظهر والعصر متى انتبه وذكر بعد رد الصلاة، ولو مضى على ذلك يوم أو يومان أو أكثر متى ذكر وجب عليه الإنذار بالصلاة. أما التعمد لا يجوز، ليس له يتعمد ترك الصلاة وقتها، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، يجب أن يصليها في الوقت، إلا إذا كان مسافرا أو مريضا لا بأس يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. أما إنسان مقيم صحيح فليس له أن يجمع بين الصلاتين، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه وجوبا أن يصليها في وقتها.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد عبد الله محمد علي جمعة بعث يسأل ويقول: ما حكم الذين يحلفون بغير الله؟
لما تقدم الحالف بغير الله يشرك الأصغر، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة إلى الله من حلف بغير الله مثل بالنبي بالكعبة بالأمانة بشرف فلان بحياة فلان كله شرك لكنه أصغر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع والعزم لا يعود في ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. فالواجب الحلف بالله وحده، فإذا حلف بغيره صار مشركا شركا أصغر. وقد يكون أكبر إذا قام في قلب التعظيم هذا الشخص مثل تعظيم الله، أو اعتقد أنه يعبد يصح يعبد من دون الله، يكون شركا أكبر بهذه النية بهذا القصد. المقصود إذا جرى على لسانه هذا شرك أصغر. أما إذا كان يرى أنه يصلى يعبد ويدعى من دون الله ويهلف به، وأنه يرى أن هذا أهل لذلك، أو يقوم بقلب التعظيم مثلما يعظم الله بالعبادة، هذا شرك أكبر. لكن جنس الحاجة بغير الله شرك أصغر، ما لم يكن في قلبه تعظيم الله تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، فهي يرى أنه يصلح للعبادة يدعى أو يستغاث به أو يصلى له أو يصال له أو نحو ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا لا يوجد جامع، وفي إحدى القرى المجاورة لنا جامع، وأهل قريتنا لا يذهبون ليصلوا صلاة الجمعة، فما حكمهم؟
يجب عليهم يصلوا مع إخوانهم في الجامع الثاني، وإن كان بعيدا عليهم وجب عليهم يصلوا في محله، أما تركها فلا يجب لهم، هذا منكر عظيم نعوذ بالله من ذلك. بل تقدم ما يدل على أنه ردة ترك الصلاة بها جعل شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. وصلى الله وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع على قلبه. فالحاصل أن الواجب على المسلم يصلي الجمعة، وأن يحافظ عليه إذا كان مقيما غير مسافر. وإذا كانت قريته ليس فيها جمعة لصغرها، وجنبها قرية فيها جمعة، صلى مع أخوانه في القرية الثانية، وإن كان فيه مشقة أقام الجمعة في محلهم في القريتين، هذه فيها جمعة وهذه فيها جمعة. لكن إذا كانتا متقاربتين جدا كقرية واحدة صلوا جميعا في مسجد واحد، والحمد لله إذا كان في المسجد يسعهم، وإلا صلوا في مسجدين كما لو تباعدت القرى، صلوا في كل واحد مسجد. ولا يمكن لأهل القرية أن يهملوها، إما أن يصلوا وحدهم إذا كانوا بعيدين، وإما أن يصلوا مع إخوانهم الذين تقام عندهم الجمعة. ولا يجوز التساهل في هذا والتهاون، بل يجب البدار بالصلاة إخوانهم من يصلون الجمعة، أو يجمعون جمعة ويسألون المحكمة عندهم المحكمة، أو المفتي إذا كان في بلادهم مفتي حتى يوجه لهم إلى الحكم الشرعي، وحتى يبين لهم ما يجب عليهم. ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، وإن كان في السعودية السائل فلا مانع يكتب لنا حتى ننظر في الموضوع، لأن الجمعة إلى دار الإفتاء، يكتب الدار الإفتاء يكتب لنا وننظر في الأمر، حتى إذا كانت القريتان متقاربتين وأمكن صلاتهما جميعا الحمد لله، ولا كل جمعة كل قرية تقيم صلاة جمعة وحدها. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول: رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين، ويقولون إنهم مصابون بمرض ما، ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية، فما هو توجيهكم؟ يقول: رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين، ويقولون إنهم مصابون بمرض ما، ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية، فما هو توجيهكم؟
هم علموا بأنفسهم لأن المرض شديد يشق عليهم، فلهم عذر، لأن الله سبحانه يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولو كان المظهر حسنا قد يكون المرض داخليا لا يظهر للناس، فإذا كان المرض الذي يحس به يؤلمه ويشق معه الصوم فالله قد عذر سبحانه وتعالى، ولو كان مع الناس ظاهره الصحة. وهذا شيء بينه وبين الله، عليه يراقب الله جل وعلا، فإن شق عليه المرض فهو معذور ويفطر ثم يقضي، وإن كان لا يشق عليه وجب عليه الصيام وأن يتقي الله في نفسه سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.